الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب مدخل إلى علم السياسة للدكتور جاسم زكريا، تقدمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة منيا مرعي. يغطي هذا التسجيل الجزء الثالث من الوحدة التعليمية السادسة، والتي هي بعنوان السلطة في المجتمع السياسي، من الصفحة 181 حتى الصفحة 191. الجزء الثالث من هذه الوحدة بعنوان غايات السلطة. الملخص: إن غاية السلطة تنطلق من الحقيقة الاجتماعية وتتوجه إليها، والمسألة ليست في أن يكون الإنسان في خدمة السلطة أو أن تكون السلطة في خدمة هذا الإنسان، وإنما هو بالتفاعل المتبادل بين الفرد وبين السلطة التي تحكمه للوصول بالمجتمع إلى ذلك القدر من التطور الضروري لاستمرار أي جماعة إنسانية. الفقرة ألف بعنوان السلطة في خدمة الإنسان. السلطة هي ظاهرة اجتماعية تتمحور بوجودها حول أصل وغاية واحدة، هي الإنسان الذي تنطلق منه وتتوجه إليه وتجد تجسيدها فيه، ولا يغير الشكل الذي تتم ممارستها من خلاله بشيء في جوهرها كفعل قوة وسيطرة يهدف لإرساء النظام الاجتماعي على أساس قانوني. فالقانون هو المقياس الوحيد الذي يدل على مدى ارتقاء المجتمع ووعيه، إذ لا يمكن تطبيق أي قانون بمعنى الحق، أي بالشكل الأمثل للعدالة، إلا في درجة معينة من التنظيم الإنساني ترسم حدوداً واضحة للسلطة تضمن مصلحة الحكام والمحكومين على السواء. ولا يمكن تحقيق هذا المستوى المتقدم من التنظيم الاجتماعي عبر إرادة واحدة، فالنظام السياسي ينشأ ويستمر بالتعاون الوثيق بين طرفي السلطة فيه، ذلك الذي يقود ويأمر وذلك الذي يطيع وينفذ. ولذا لا بد للحكام من القيام بواجباتهم الأساسية التي تتلخص بتقديم الوسائل القانونية القادرة على تطوير شخصية الفرد وصقلها وتنمية قدراتها من أجل الاستمرار في عملية التطور، كما يجب على المحكومين التصرف تجاه السلطة بما يمليه عليهم حسهم الوطني، أي ككتلة اجتماعية واحدة تنتفي فيها الأنانيات الخاصة وتذوب فيها الغايات الفردية في أهداف الجماعة بما يحقق المصلحة العامة والخير المشترك للجميع، ولا توقف المجتمع عن التقدم والازدهار. أي بقول آخر، أنه وكما يجب أن تكون السلطة في خدمة الفرد وتسهر على مصالحه وتصونها، كذلك يجب على الفرد أن يكون في خدمة السلطة يمنحها تلك القوة الضرورية لثباتها واستمرارها، أي الشرعية القانونية اللازمة لترسيخ المؤسسات التي يرتكز عليها وجود المجتمع. والإنسان في التصور الجماعي له وليس في حالته الفردية لا يمكن أن يكون موضوعاً لعمل السلطة إلا بمقدار ما تمثل هذه السلطة إرادته. من هنا فإنه لا يمكن تخيل وجود سلطة لا مبالية بالنسبة لمصير الأفراد الذين تمد عليهم سيطرتها، لا بل أكثر من ذلك، فإن أي سلطة ومهما بلغ بدرجة إطلاقيتها تبذل قصارى جهدها دائما للظهور بمظهر المدافع عن مصالح رعاياها، وما من حاكم يستطيع الإعلان عن إهماله لهذه المصالح أو عدم خدمتها والسعي لتحقيقها. وهذا يقتضي سلوكا معينا من هذه السلطة يفرض عليها الاعتراف بوجوده وأهدافه الخاصة وجعل خياراته ومبادراته في سلم أولوياتها. فالفرد وكما نعلم هو أسبق بوجوده على السلطة، وأن ضرورة المجتمع السياسي كانت دائما من الناحية التاريخية مسألة نسبية، وهي ضرورة لا تبرز إلا بملء مشيئة الأفراد ورغبتهم، أي أنهم لا يبحثون عن الدولة ويقبلون بوجودها إلا لاعتبارهم بأن هذه الدولة هي التي تؤمن لهم تفتح شخصيتهم وتطورها. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو كيف يمكن للفرد القبول بقيام الدولة الذي يعني خضوعه الذاتي والقضاء على شخصيته في كائن جماعي ليس لغاياته أي حدود سوى إرادة الحكام الطيبة؟ والحال أنه إذا كانت أهداف الجماعة ترمي إلى ضمان المصلحة العامة بوجه المصالح الفردية، إلا أنه لا يمكن تصور هذه المصلحة العامة إلا بفعل الغايات الشخصية التي تضمن إمكانيات تحققها. فإرادة الجماعة هي في نهاية الأمر حصيلة مجموع الإرادات الخاصة التي ترتدي طابعا ساميا وتفوق بوجودها الإرادات المعتبرة بصورة فردية. وانطلاقا من هذا، فإن لا غايات الدولة ولا غايات الجماعة تتضمن بحد ذاتها مبررا لوجودها، وقيمتها ليست سوى نسبية، ويجب النظر إليها انطلاقا من الفائدة التي يتوخاها الإنسان من وجود المجتمع السياسي. إن تحديد غايات السلطة لا يمكن أن يتم إلا من حيث تطابقها مع حماية الفرد ككائن إنساني يتمتع بحقوق ملتصقة بشخصه ولا يمكن مسها. وواجب السلطة لا يقتصر فقط على حماية هذه الحقوق وصيانتها، وإنما أيضا على القيام بكل ما من شأنه تنميتها وتطويرها. وقيمة أي سلطة تنبع من هذه النقطة بالذات، أي من مقدار عملها لتجسيد هذه الحقوق الملازمة للطبيعة البشرية. ولا يجوز إطلاقا أن يشعر الفرد ولو للحظة واحدة بأن السلطة تدوس على حقوقه الأساسية، وهذا أمر متفق عليه ضمنا في العقد الاجتماعي. ففي الوقت الذي يشرح فيه هذا العقد كيفية نشوء السلطة، فإنه يحدد أهدافها أيضا. وقبول الأفراد بالمشاركة في هذا العقد يعني موافقتهم على التخلي عن إجراء حقوقهم الضرورية لقيام السلطة، وليس عن حقوقهم كلها. وما يبقى من هذه الحقوق يظل ميدانا محفوظا لهم لا يحق للدولة التعدي عليه أو انتهاكه، وهذا ما نصت عليه كل مواثيق الحقوق والشرائع الدولية. فالمادة 39 من الشرع العظمى أو الماجنا كارتا الصادرة في عام 1215 في إنجلترا تمنع على النظام الملكي توقيف أي مواطن حر أو سجنه أو مصادرة أملاكه أو اعتباره خارجا عن القانون أو نفيه أو إلحاق الأذى به إلا بموجب حكم صحيح صادر عن أقرانه طبقا لقانون البلاد. كما تمنح المادة 41 و42 الأفراد ولا سيما التجار حرية التنقل في كل إنجلترا والدخول إليها والخروج منها في البر والبحر وفي كل الأوقات باستثناء الأحوال التي تسود في زمن الحرب وما يلحقها من تقييدات في سبيل مصلحة المملكة. كذلك فإن بقية القوانين الإنجليزية كالهابيس كوربس وعريضة الحقوق وقانون الحقوق الصادر في عام 1689 نصت كلها بوضوح على تقييد السلطة الملكية تجاه الحقوق الأساسية للمواطنين ومنع التعدي عليها. وقد ساهم هذا التطور القانوني لموضوع الحقوق الفردية في النظام البريطاني بخلق حالة فكرية عامة سادت معظم أرجاء الإمبراطورية ومستعمراتها، وهذا ما نراه واضحا في وثيقة الاستقلال التي أعلنتها المستعمرات الأمريكية 13 في 4 تموز عام 1776. ولعل أهم ما جاء في الوثيقة المذكورة هو تركيزها الواضح على مفهوم هذه الحقوق الفردية وعلى طبيعة السلطة الناشئة عن العقد الاجتماعي. فالناس يولدون أحرارا، والخالق عز وجل يمنحهم بالولادة بعض الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها كالحق بالحياة والحرية والبحث عن السعادة. وهؤلاء الناس أو الأفراد ينشئون الحكومات لضمان هذه الحقوق، وهذه الحكومات تستمد سلطتها وقوتها التي تفرضها على المجتمع من موافقة ورضا المحكومين. وبما أن هذا الرضا مرتبط بمدى احترام هذه الحكومات للحقوق المذكورة، فإن من حق الشعب تبديل هذه الحكومات في كل مرة تصبح فيها سياستها العامة مدمرة لهذه الحقوق، وإقامة حكم جديد على أساس المبادئ التي تؤمن له الاستقرار والسعادة. وجاء إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر إبان الثورة الفرنسية الكبرى في 26 آب 1789 يكرس الأفكار والمبادئ السابقة. ففي المقدمة كان من الواضح لممثلي الشعب الفرنسي بأن جهل حقوق الإنسان أو نسيانها أو ازدراءها هي الأسباب الوحيدة للمصائب العامة وفساد الحكومات، ولذا فإنهم قد عقدوا العزم على عرض هذه الحقوق المقدسة والتي لا يمكن التنازل عنها في إعلان رسمي كي تكون أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية أكثر احتراما لها، ومن أجل أن ترتكز مطالب المواطنين من الآن وصاعدا على مبادئ بسيطة تتمحور دائما حول الحفاظ على الدستور وسعادة الجميع. فالناس يولدون أحرارا، والاختلافات الاجتماعية بينهم لا يمكن أن تقوم إلا على أساس المنفعة العامة، وهدف كل تجمع سياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للتقادم، وهذه الحقوق هي الحرية، الملكية، الأمن ومقاومة الطغيان. إن الإيمان بهذه الحقوق واعتبارها من مسلمات الوجود الإنساني هو الذي دفع بالأمم المتحدة للتجديد عليها مرة جديدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948. وبرأي الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن التمسك بهذه الحقوق هو الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كافة الأمم والشعوب وكل هيئة وفرد في المجتمع عن طريق التربية والتعليم من أجل ضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية. وهذا يعني أن الدول التي لا تحترم هذه الحقوق لا يمكن أن تمثل إرادة شعوبها بأي شكل من الأشكال. وإذا كانت السلطة موجودة من أجل خدمة الفرد وتحقيق مصلحة المجتمع، فإن هذا يطرح عليها دوراً محدداً هو منح هذا الفرد حرية المبادرة لبلوغ أهدافه السامية، وأن يتركز عملها على إيجاد التشريعات والقوانين الضامنة لتحقيق هذه الغاية. وبدون هذا الأمر لا يكون لوجود السلطة في المجتمع أي مسوغ إنساني أو مبرر قانوني. الفقرة باء: الإنسان في خدمة السلطة. إن وضع مسؤولية تحقيق سعادة المجتمع على عاتق السلطة لوحدها هو أمر فيه الكثير من المبالغة والخروج عن الواقع، فهذه السلطة ستكون عاجزة عن القيام بأي شيء ما لم تكن جهود الأفراد موجهة لتقويتها وضمان استمرارها. وهذا ما يطرح مسألة العلاقة بين الفرد والسلطة والتضامن بينهما. والحقيقة أن المشكلة الأساسية في العلاقة بين الفرد والسلطة ودعمه لها تكمن في النوازع الذاتية التي تسيطر عليه والتي هي جزء من طبيعته الإنسانية. فالإنسان الذي يولد حرا كما يقول روسو يظل محكوما بعنصر بسيكولوجي يدفع به ناحية الاستقلال والتفرد أكثر من الرغبة بالتعاون مع الآخرين، وهو لا يعبر عن إرادته في التجمع مع أقرانه إلا تحت وطأة الضرورة التي يفرضها عليه مبدأ الدفاع عن الوجود الذاتي والاستمرار في البقاء. وحتى في المرحلة التي يصبح فيها الفرد جزءا من المجتمع فإنه يظل يحرص على هذه الاستقلالية الذاتية من خلال حياته الخاصة وعمله المستقل وتفكيره المتميز، وكأنه يريد بذلك التعبير عن تمسكه بحريته الشخصية إلى أبعد الحدود. ويبرز التجاذب بين الفرد والسلطة من خلال المجتمع، فالسلطة لا تعمل على مستوى الأفراد وإنما على مستوى الجماعة، ولذا فإن الإنسان يصبح بفعل واقع الأمر أداة في يد هذه السلطة التي تسعى لبلوغ غاياتها الكبرى أي المجتمع. من هنا رد فعل الفرد الدائم تجاه أبسط قرارات السلطة التي تتضمن إرغاما معينا يجبره على الخضوع لضرورات الحياة الاجتماعية، الأمر الذي يطرح على السلطة نفسها مشكلة من نوع آخر، أي كيف تستطيع التوفيق بين طبيعة الإنسان الأنانية وبين الموجبات الاجتماعية، وما هي الأوضاع التي تستطيع فيها الحكومة القيام بمهمتها في تأمين العدالة والدفاع عن المصلحة العامة دون استثارة الفرد المتعلق بحريته الخاصة. إن الحرية كما نعلم هي العدالة لأنها تخلق أسس المساواة، لكن هل هذه الحرية هي حق طبيعي مطلق أم أنها ذات أصل تعاقدي؟ وكيف يمكن للحرية أن تكون حقا بوجه السلطة المكلفة بالمصالح العامة؟ وإذا كان من حق الفرد أن يطلب إلى السلطة حرية كاملة، فما معنى هذه السلطة آنئذ وما هو دورها؟ إذن فالحرية بشكل عام لا يمكن أن تكون موضوع حق مطلق، لأن الحق يفترض من حيث المبدأ وجود قانون يضمن احترامه، والحال هذه، فمن هي السلطة التي تستطيع ضمان احترام الحرية ضد تعديات السلطة نفسها؟ خصوصا وإننا نرى في ممارسة العملية للسلطة أن العدالة والفعالية تتطلبان وجود حكومة قوية، وهذا سيكون دائما على حساب حرية الفرد وإن كان بدرجة نسبية، لأن السلطة الضعيفة ستكون عاجزة عن تحقيق الخير العام بالرغم من عدم تهديدها الكبير للحرية. لذلك نرى بأن التوازن بين مسألة الحرية النسبية طبعا وبين ممارسة السلطة لا يمكن أن يتم إلا من خلال مشاركة الفرد في هذه السلطة ووضع نفسه في خدمتها. إن قيام الفرد أو المواطن بواجباته الأساسية تجاه السلطة يرتب عليه مسؤوليات كبرى أمام المجتمع الذي ينتمي إليه ويكون جزءا منه، فخدمة السلطة لا يمكن أن تعني انقيادا أعمى لممارساتها التعسفية التي تتصف بها في بعض الأحيان، وإنما مراقبة واعية لسلوكها ومنعها من الانحراف. وهنا يجب أن يكون الفرد على درجة مرتفعة من الإدراك تسمح له بالارتقاء بخدمته للسلطة كي تصب في إطار الأهداف الجماعية. فعملية اختيار النواب للهيئة التشريعية مثلا لا يجب أن تنطلق من معايير الولاء الذاتي أو المناطقي لهذا المرشح أو ذاك، بمقدار ما يجب أن ترتكز على مواصفات معينة يجب توافرها في كل مرشح على أساس الكفاءة والنزاهة والجرأة في الدفاع عن المصالح العامة، خصوصا وأن تكوين الجسم التشريعي هو مسألة بالغة الأهمية نظرا للدور الذي يقوم به البرلمان في ميدان سن القوانين وفي مراقبته للسلطة التنفيذية أثناء قيامها بوظائفها. أي بقول آخر، إن عملية الاقتراع تخرج عن نطاقها المحدود كحق أساسي للمواطن في النظام الديمقراطي لتطال نهج السلطة وممارساتها بشكل عام ولتعكس درجة تمثيل البرلمان للإرادة الشعبية نفسها، ويتطلب تحقيق هذا الأمر شروطا ذاتية وموضوعية. فالمواطن يجب أن يكون على درجة كافية من الوعي السياسي يدرك من خلالها أهمية التحولات الممكنة التي يمكن أن تطرأ من جراء اختياره على شكل النظام ومضمونه. وعلى هذا الأخير، إفساح المجال أمام المواطن لتحديد خياراته عبر مؤسسات منظمة بشكل جيد تمنع وقوع أخطاء فادحة أثناء سير العملية الانتخابية. وهذه الشروط الضرورية واللازمة لا يمكن تأمينها إلا في نظام يمتلك تراثا تاريخيا كبيرا من فهم الحرية والإيمان بها والدفاع عنها وممارستها بصورة ديمقراطية صحيحة. ولذا فإن السلطة الفضلى هي تلك التي تتمكن من التوفيق بين متطلباتها واقتناع أعضاء الجماعة بهذه المتطلبات، وهي كشيء مجرد بحد ذاتها لا تستطيع البروز إلى الوجود إلا من خلال ممارسة الأفراد المنشئة لها أو المطبقة لقراراتها. فالأفراد بسلوكهم هم الذين يحددون اتجاه السلطة نحو المزيد من الانفتاح والديمقراطية أو بالعكس نحو الانغلاق والعنف والقمع المتمادي. وقد عبر العلامة فيدال عن هذا الواقع بقوله: إن الإنسان وبالحركة نفسها التي يجب أن تكرس حقوقه وتجعله يتمتع بها يزيد ويقوي السلطة التي هي العدو الأكيد لحقوقه، وليس ثمة ممارسة ملموسة للحقوق الأساسية بدون تنظيم اجتماعي متقدم جدا، وهو أمر واضح بالنسبة لكل السلطات المتطلبة. لكن وبالمقابل ليس هناك تنظيم اجتماعي متطور جدا لا يتطلب سلطة سياسية متنامية ومهددة للحقوق والحريات. وهنا ينتهي قول فيدال. إذن فإن طبيعة السلطة نفسها تتوقف على خيار المواطنين، وممارسة هؤلاء داخل السلطة سواء عن طريق التعاطي معها وسواء عن طريق خدمتها هي التي ترسم الإطار العام لها. ففي الحالة الأولى لا يرى المواطن بأن سلطة ما تعبر عن إرادته إلا بمقدار ما تؤمن له احتياجاته الضرورية والأساسية، أي الحقوق الطبيعية الملتصقة بشخصيته الإنسانية كالحق بالحياة والسكن والأمن وغيره. وفي الحالة الثانية فإن المواطن الذي يعمل في خدمة السلطة هو الذي يعكس ممارسات هذه الأخيرة في المجتمع. لذلك فإن تحديد سلبية أو إيجابية السلطة ومدى قبولها أو رفضها من أعضاء الجماعة يجب أن ينطلق من هذه المعايير العاكسة لردود الفعل التي يبديها الأفراد تجاه النظام الذي يحكمهم. وبالرغم من انقسام المجتمع السياسي إلى موالين ومعارضين، فإن هؤلاء جميعا يجدون أنفسهم بشكل أو بآخر في خدمة السلطة القائمة. فالموالون الذين يشاركون في أجهزة الدولة ومؤسساتها يضعون طاقاتهم بتصرف السلطة انطلاقا من إيمانهم بضرورتها للحفاظ على المصلحة العامة، والمعارضون من خلال الانتقادات التي يوجهونها للسلطة وممارساتها يقومون في بعض الأحيان بتصويب مسار السلطة ضمن حدود معينة. ومع ذلك فإن بمقدور السلطة وضع مختلف الشرائح الاجتماعية في خدمتها من خلال قواعد السلوك الإجباري التي تفرضها على المواطنين بشكل عام. فالخضوع للقوانين والقبول بتوجيهات الدولة في الميدان الاجتماعي وبتدخلها في الميدان الاقتصادي والالتزام بمفهوم معين للواجب الوطني إنما يضفي على السلطة طابعا مقدسا يتجاوز بوجوده كل الأفراد ويعلي إرادتها على أي أمر آخر. وفي هذا كله دليل مباشر على أن السلطة لا تستطيع الوصول إلى درجة معينة في سلم ارتقائها إلا بمقدار تجاوب الأفراد معها والانضواء تحت كنفها. إن مراقبة عمل المؤسسات الدستورية في الدولة الحديثة تقدم لنا دليلا واضحا على الدور المؤثر للأفراد في ترسيخ هذه المؤسسات وثباتها من خلال وعيهم لأهمية دورها الاجتماعي والسياسي، فهم الذين يحددون الطابع السلبية أو الإيجابية لها عبر ممارستهم الواضحة لحقوقهم وواجباتهم. فالمسؤول الذي يفرط في استخدام سلطته الاستنسابية إلى حد التعسف يوقع المؤسسة التي يشرف عليها في تعقيد بيروقراطي يشوه صورتها في المجتمع، وهو بذلك يحول هدف هذه المؤسسة عن مرفق عام غايته خدمة الآخرين إلى جهاز تسلطي يبرز طابع العنف والقمع الذي تحمله هذه المؤسسة في طياتها، أي أنه يطرح المؤسسة كخصم للمجتمع ويثير من حولها مواقف معادية لها تؤدي على المدى الطويل إلى انحلالها وزوالها. وهذا ما أثبتته التجارب التاريخية التي فسرت التبدلات العميقة التي أدت إلى تغييرات جوهرية في مضمون السلطة من خلال الثورات الكبرى التي عرفتها الكثير من المجتمعات السياسية. الفقرة جيم: السلطة في الدولة الحديثة. لقد رأينا من خلال ما تقدم بأن الدولة هي المؤسسة السياسية الأساسية التي يستخدمها الحاكم للإشراف على المجتمع وتنظيمه وتوجيهه في ميادين النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وهي أداة تتجاوز بحضورها الكلي والشامل أي أداة اجتماعية أخرى مهما بلغت قوتها أو فعاليتها. بيد أن نشاطات الدولة لا تقتصر فقط على تأمين المصالح المشتركة للطبقة التي تمسك بزمام السلطة، وإنما تتسع لتطال المجتمع كله بمختلف فئاته وقطاعاته بالرغم من إيلائها رعاية خاصة لمصالح بعض الشرائح الاجتماعية ولا سيما تلك الداعمة للسلطة. ففي بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع الدوائر المالية والصناعية بتأثير خاص تظهر آثاره بوضوح في بعض القرارات السياسية العامة، وتتميز الدولة عن غيرها من المؤسسات الاجتماعية بعدة مسائل أبرزها: أولاً، وجود مجموعة من الأشخاص الذين يتولون قيادة المجتمع. وتتميز الدولة عن غيرها من المؤسسات الاجتماعية بعدة مسائل، أبرزها أولاً وجود مجموعة من الأشخاص الذين يتولون قيادة المجتمع والحفاظ على بنيته الاقتصادية والاجتماعية. ثانياً، بالحق بتوجيه السياسة العامة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية باسم كل المجتمع سواء في الداخل أو الخارج. فالدولة هي المولجة بوضع المشاريع والمخططات الكفيلة بتحقيق أهداف المجتمع في هذه الميادين، وهي المسؤولة عن الدفاع عنها أمام الوحدات السياسية الأخرى وفي المحافل الدولية. ثالثاً، بالحق الحصري لإصدار القوانين والتنظيمات العامة التي يخضع لها الأفراد في علاقاتهم مع بعضهم البعض أو في علاقاتهم مع مؤسسات الدولة نفسها. رابعاً، بمد سلطتها على كافة أراضي إقليمها انطلاقاً من مبدأ السيادة الوطنية وتمتعها بقدرة كافية لإرغام المواطنين على الخضوع والانقياد لقراراتها وتنظيماتها. خامساً، تقرير السياسة المالية العامة للبلاد من خلال وضع الموازنة وجباية الضرائب والرسوم التي تؤمن المداخل اللازمة لاستمرارية عمل المؤسسات وتطور المجتمع. ونحن لسنا هنا بصدد تحليل مفصل لطبيعة الدولة وأواليات عملها التي تتطلب حيزاً أكبر يوجب دراسة بنيتها الاجتماعية والطبقات أو الفئات والشرائح الفاعلة فيها وطرق تشكل نظام قيم الجماعة وديناميكية المؤسسات الحكومية أو تكوين جهازها الإداري وغير ذلك من المسائل، وإنما نكتفي بالخطوط العامة التي تحدد الأطر الرئيسية التي تقوم هذه الدولة بممارسة سلطتها فيها. ويرتبط النظام السياسي في أي دولة من الدول بالمصدر الأساسي للسلطة، فعندما تكون هذه الأخيرة ذات مصدر عائلي أو ترتبط بإرادة شخص واحد فإننا نكون أمام نظام ملكي، وعندما يكون الشعب هو مصدر السلطة فهذا يعني أننا أمام نظام جمهوري، وفي كل الأحوال فإن ما يحدد فعالية النظام ليس الشكل الخارجي للسلطة وإنما نشاط مؤسساتها السياسية والدستورية وتوجهاتها العامة. ويختلف دور الدولة من مجتمع إلى آخر بحسب النظام السياسي القائم، فنحن قد نجد نفس التوجه الدكتاتوري في الأنظمة الاشتراكية والليبرالية على السواء، فالأنظمة التي قامت على أساس النظرية الماركسية اللينينية لم تختلف في مضمونها عن أنظمة الليبرالية الشمولية كألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، وكلها تميزت بسيطرة الحزب الواحد على ماكينة الدولة وبالتالي على المجتمع من خلال التدخل المباشر في الميدان الاقتصادي، حيث حلت رأسمالية الدول الاحتكارية تحت ستار تنظيم علاقات الإنتاج محل المبادرات الفردية وحرية التبادل، في حين اقتصر هذا التدخل في الشأن الاقتصادي من جانب الدول الليبرالية الديمقراطية على تنظيم القطاع العام بشتى مرافقه لوضعه في خدمة الفرد كعنصر أساسي في الجماعة السياسية. في حين اقتصر هذا التدخل في الشأن الاقتصادي من جانب الدول الليبرالية الديمقراطية على تنظيم القطاع العام بشتى مرافقه لوضعه في خدمة الفرد كعنصر أساسي في الجماعة السياسية. إن السلطة في الدولة الحديثة هي سلطة تدخلية توجيهية في الداخل والخارج، فعلى الصعيد الداخلي تتسع وظائف الدولة الداخلية لتشمل كافة قطاعات الحياة الاجتماعية وحتى بعض ميادين الحياة الفردية الخاصة، وفي هذا دلالة على تنامي دور الجهاز الحكومي في المجتمع. وعلى الصعيد الخارجي لم يعد دور الدولة محصوراً بالدفاع عن الإقليم والسيادة، وإنما تعدى ذلك ليطال العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية مع الدول الأخرى. من هنا نرى أن وظائف الدولة الحديثة أصبحت شاملة بالمعنى الواسع للكلمة، وهي تتناول أولاً الحفاظ على الملكية الخاصة وعلى مجموع البنية السياسية الاجتماعية وتأمين النظام العام في المجتمع. ثانياً، تنظيم الاقتصاد والمساهمة بتطوير القوى المنتجة وتشجيعها بما يكفل تطور المجتمع ونموه وازدهاره. ثالثاً، الإشراف على التربية الوطنية العامة وتوجيه المؤسسات الثقافية والتعليمية بما يتوافق توجيهات المجتمع الأساسية. رابعاً، الدفاع عن مصالح الدولة بكل أشكالها على الساحة الدولية. وهذا كله يعكس أمراً واحداً، هو أن غاية السلطة تنطلق من الحقيقة الاجتماعية وتتوجه إليها، والمسألة ليست في أن يكون الإنسان في خدمة السلطة أو أن تكون السلطة في خدمة هذا الإنسان، وإنما هو بالتفاعل المتبادل بين الفرد وبين السلطة التي تحكمه للوصول بالمجتمع إلى ذلك القدر من التطور الضروري لاستمرار أي جماعة إنسانية. تمارين: عدد ميزات الدولة. وهكذا تنتهي الوحدة التعليمية السادسة.